من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة الأمل مفضاض، عفوا الزوجة المفضاض، حيث وردت فيها طوائف من الروايات متعددة بألسنة مختلفة، في أبواب ما يحرم في كتاب النكاح، في الوسائل ما يحرم بالمصاهرة، الباب 34. فنلاحظ الآن ألسنة الروايات، مر بنا أنه هني التنافي بين الروايات ملحوظ بلحاظ المحمول، أيضا عمدة بلحاظ المحمول. صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية الأولى: في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال يفرق بينهما. طبعا هذا ليس في محل، مو عفوا اشتبهت انا، الباب اللي بعد الباب 34، الروايه الاولى صحيحه حمران عفوا. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جاريه بكرا لم تدرك، يعني لم تبلغ التسع أو لم تكمل التسع، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها. الإفضاء كما مر إما اتحاد مسلك الرحم مع مسلك الحيض مع مسلك البول، أو اتحاد مسلك الحيض مع مسلك الغائط، وإذا لم يندمل، طبعا كلامنا فيما إذا لم يندمل. فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين، يعني أكملت التسع سنين، فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين خب يحرم وطيها. هذا الغرب ما ينتفت إلى هذا، هو يشنعون على التزويج قبل التسع، بس إحنا أو على الصغيرة، بس إحنا ما عندنا تجويز وطي الصغيرة في تشريع الإسلام، يعني ليس هناك تجويز لوطي الصغيرة، مع أنهم يمارسون الوطي أو يصورون الوطي ولو الصغار فيما بينهم بدون التسع، موجودة بعد الآن. خب هما أسنوا قانون حديث أسن باب المقارنة بين التشريعات اللي يشنعون بها على تشريعاتنا وفي قبال تشريعاتهم هم. قبل أشهر في جملة من بلدان أوروبا، تنفيذا لتوصية الأمم المتحدة وقانونها، ألزموا روضات الأطفال وحتى ابتدائيات الأطفال أن يعني تكون لهم دروس في الجنس كذا، للواط والسحاق معنى المثلية والزنا، هو إلزام يعني، طبعا تعليم كتعليم تنظير، هذا شيء قانون صار إلزامي، حتى مدارس المسلمين الخاصة عندهم ملزمة بذلك. مو كل البلدان الآن، بس جملة من البلدان الآن عندهم دول يعني إلزامية، حتى حتى المدارس الدينية المسيحية اللي هي محافظة مثلا بعضها ألزمت، أو اليهودية المحافظة ألزمت بذلك، فضلا عن الإسلامية بعد ألزمت. فمقصود هم ما يستثيرونه يستحسنونه، بينما تشريعات الله يلزمني شنو؟ لما نحن لا نصور وطي الجارية أو الزوجة أو البنت على يتحول قبل التسع، بعد التسع تكون كذا على يتحول. فقال إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل، إن حتى ما لم تكمل التسع حين اقتضها، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج. فعلى الإمام أن يغرمه، عطلها وأفسد على الأزواج يعني لا يندمج على الإرضاء، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، دية الإرضاء، وإن أمسكها، وذكر أنه دية كاملة، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه، كأنما عليه دية النفس إذا أمسكها، ظاهر أمسكها يعني ما تحرم عليه مؤبدا، ولم يطلقها بعد صرح ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. يعني فإذا كانت في عيلولته ولم يطلقها، ظاهر هي الصحيحة هكذا، ولم يطلقها فلا دية عليه، هذا ظاهر الرواية. سيأتي الجمع بين هذه الرواية ورواية أخرى أن لا شيء عليه لها معنى آخر، بس لو كنا ونحن هذا اللسان هكذا ظاهره، فهذا لسان أنه ليست حرمة أبدية ولا تدين منه مؤبدا ولم يجره. الرواية الثانية في الباب، لاحظ الموضوع واحد، المحمول متباين بين الروايات. الرواية اللاحقة فيها السهل ولهم في سهل سهل، ويعقوب بن يزيد وثقة، عن بعض أصحابنا إرسال، بس هو واقعه ليس إرسال بالمصطلح، لأنه لما يصفه بينه من بعض أصحابنا يعني إمامي، وهو الراوي يعني يروي عنه ونقول يعتمده، إجمالا ليست بمكان من الضعف، يمكن جبرها كذا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رواية أخرى: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. أيضا رحمه أبدية، حتى ما فيها أمضاء بعد، مع أنه الوطي قبل تسع سنين لا يوجب الحرمة الأبدية، إنما إذا وطأ وأفضى توجب الحرمة الأبدية. من هذه الرواية ليس فيها قيد، إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها ليس فيها فرض إفضاء، بالحال أنه إذا أفضى قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا، سوقدم متيقن يعني مع الإفضاء. الرواية الثالثة في الباب، يعني يمكن اعتمادها الرواية مصححة ومحسنة بوريد، إنما ليس في السند إلا ابن مؤمن الطاق، بعد مؤمن الطاق وما ذكر مؤمن الطاق ابن خوف شكبي يعني السالكين ليس فيه طعن فيمكن اعتماده. عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل اقتضى يعني مثل افتضى البكارة، يقال له اقتضى وافتضى، بس مو الافضاء شيء آخر. في رجل اقتضى جارية يعني امرأته فأفضاها، يعني فأفضاها، طبعا هل يختص بالزوجة أو يشمل المملوكة؟ الصحيح هكذا، بل حتى المزني بها لا يبعد ذلك. في رجل اقتضى جارية يعني امرأته فأفضاها، قال عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه. هي نفس الرواية اللي مرت السابقة بها إرسال هدم، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فظاهر عدم الحرمة الأبدية لكن عليه الدية، وأن الدية تثبت إذا لم يتحمل نفقتها ويجعلها في عيلولته، يدفع عليه الدية كاملة وليس فيها حرمة أبدية. إذا حرمة أبدية قم تبقى معه. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضها، قال، أي صحيحة، قال: عليه الإجراء، يعني النفقة، يجري لها النفقة، عليه الإجراء عليها ما دامت حية، سواء تزوجت لم من آخر، لم تتزوج، تزوجت وطلقت من آخر، ما تطلق، على كل مطلقة يقول عليه الإجراء عليها ما دامت حية. وهذا ذهب لي المشهور. أيضا في الباب 44 من أبواب بتتمة الروايات، 44 من أبواب موجبات الضمان، نعم، في باب أبواب الدية، باب 44 من أبواب الديات، نعم، الرواية الأولى، نعم، نفس الرواية، الرواية الثانية موجودة نفسها، موثقة السكون الثالثة، أن رجلا أفضى امرأة، يعني السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، باعتبار السكوني كان من قضاة العامة وتتلمذ على يد الإمام الصادق، ومر بنا مرارا، الإمام الصادق لديه تلاميذ عديدين من فقهاء العامة وعلماء العامة، بعضهم كان يتردد على الإمام، بعضهم أصلا تتلمذ طويلا على الإمام، بعضهم كتب روايات، كتب كتابا في روايات الإمام الصادق، يعني على درجاتهم في التلمذ على الإمام الصادق. فالسكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاض، ثم نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها، وأجبر الزوج على إمساكها، حمله الشيخ على التقية. المهم هنا دية والإمساك، هنا الإمساك هل هو بمعنى أن تكون زوجة له، أو الإمساك يؤول إلى وجوب الإنفاق والعيلولة؟ على كل، هذه جملة من الروايات، ولعل بعد في روايات أخرى أنا ما ذكرته، ملخص ما ذهب إليه المشهور وربما تبنيناه من هذه المحمولات الموجودة في الروايات، جمع بعضها مع البعض، ثبوت الحرمة الأبدية و بعض المحمول قد يحمل يؤول أو يحمل على التقية أو ما شابه ذلك، ويجب عليه الإنفاق عليها، الإنفاق عليها حتى إسكانها. أي نعم. وتبين من، أما على إنشاء أمسك إنشاء طلقها حملت على التقية لشواهد. على كل أننا لسنا في صدد الدخول الآن في تفاصيل المسألة، لكن إجمالا نلاحظ يعني المحمول يتعدد في بعض الألسنة، ينفرد محمول يدل على عدم البينونة، محمول يدل على البينونة، محمول ثبوت الدية مطلقة، محمول يقول لا ثبوت الدية إن لم يمسكها لم يجري عليها النفقة. شوف يصير حينئذ إرباك في الموضوع والمحمول معا، كلام شاهد في هذا المطلب. أما التفاصيل مفصلا هذا بحث يتكفل البحث في فقه النكاح عليه الحال، هو طبعا ذكرنا مفصلا القرائن الموجودة في البين مطبوع على إتحال في الجزء الأول من سند العروان. هذا مثال آخر، وما أكثر الأمثلة من هذا القبيل في بحث تعدد النسبة انقلاب النساء وعدمها. الشيخ هم حاول الموضوع يجعل تارة قبل التسع تارة بعد التسع، يعني حاول يجمع بين الروايات. الشاهد ماذا؟ هل هذا الشاهد يبنى عليه او في قرائن مقدمة عليه كما هو الصحيح؟ هذا بحث موكول للمسألة الفقهية وقرائن خاصة ونكات تفصيلية فقهية كثيرة الآن لا مجال الخوض فيها هنا، إنما نذكر النكات الأصولية إجمالا في المسألة. هذا كان الغرض فقط. من القرائن هذا تمام الكلام في انقلاب النسبة وملخص النقاط فيه. وجه آخر من وجوه النظرية وليست عرفية ولكنها نظرية في الجمع بين الروايات المتعارضة، وهو تقديم الإطلاق أو العموم الاستغراقي ويعبر عنه الشمولي على الإطلاق أو العموم البدلي. تقديم الاستغراقي ويسمى الشمولي على الإطلاق أو العموم البدلي. البدلي هي صرف الوجود. هذا مبحث مهم ونظري وليس عرفي، يعني عرفي ساذج نظري. طبعا هذا المبحث تقديم الاستغراقي على البدلي سيأتي في طياته يبتني على جملة من النكات اللطيفة، النكات لا تختص بهذا المبحث، هي في نفسها نكات ونقاط ثمينة. طبعا هذا المبنى من تقديم وترجيح عموم أو الإطلاق الاستغراقي على البدلي يعني اعتمده المشهور أو الأشهر أو الأكثر، ومنهم طبعا صاحب الكفاية والنعيمي والمجرة حتى الشيخ، إلا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يقبل هذا الترجيح في الدلالة ومنع منه وقال بل دلالة الإطلاق أو العموم الاستغراقي مساوية لدلالة وإطلاق العموم البدلي. البدلي يعني طبعا صرف الوجود، صرف الوجود. خب استدل الميزة النائمي بجمل الأدلة. طبعا قبل أن نذكر استدلال الميزنائيني والأقوال التفاصيل لا بأس نذكر بعض النقاط العامة المفيدة في هذا المبحث. مو هذا المبحث، هي نقاط أهم من هذا المبحث تفيد في مواد عديدة في البحوث، بحوث الألفاظ. النقطة الأولى تكميل لما ذكرناه في نقاط مقدمية في انقلاب النسبة ومهمة جدا. الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، تتذكرون النقطة اللي ذكرناها في انقلاب النسبة، يتبنيان أن الظهور التفهيمي هو المعول عليه في النسبة بين الأدلة، تذكروا هذا مر بنا الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، عندهم من الظهور الذاتي للرواية أو للآية أو للدليل، من الظهور المنفصل، عفوا ظهور المستقل له، الظهور التفهيمي. بل إذا تتذكرون، ولو ما فصلت ما فصلنا الكلام فيه، بل عند المرحوم العقد وحتى عند الشيخ، المراد الجدي الأول، المراد مو التفهيمي فقط، المراد الجدي الأول لا يتوقف عن مبحثهم خطير في المسألة وفي انقلاب النسبة وفي مباحث كثيرة يأثر. ذكرناه كنقطة تمهيدية في انقلاب النسبة، بس الآن نكمل. عند الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية أن المراد الجدي الأول لا يتوقف على الأدلة المنفصلة، فضلا عن التفهيمي. إذن عندهم جدي نهائي، ثاني ثالث رابع ما شئت فعبر، يعني بالدقة حتى ثالث رابع عندهم المهم نهائي. هذا يعتمد على مجموع الأدلة المنفصلة، ذاتي الجدي الأول الذاتي لا، ما يعتمد على المنفصل بتاتا. تذكرون هذا مر بنا في انقلاب النسبة، المرحوم الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية. صاحب الكفاية بشكل أصرح بعد عند هذا الكلام. إذا التفهيمي والجدي الأول عند صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري أستاذه لا يعتمد أصلا على المنفصل، ها ظهور ذاتي، ها المقدار الخامس يلتفت له. النهائي عندهم عند العلمين يعتمد على منظومة المنفصل. زين ندقق شويهين. زين نهائي وجدي أول، فيما بينهما شيء؟ إيه فيما بينهما شيء، مر بنا في انقلاب النسبة. تتذكرون تارة نعالج العموم مع خاص، ثم نعالج هذه المعالجة مع خاصين، ها مر بنا لو لا؟ مر بنا وهو ها. إذن هذه المعالجة من العموم مع خاص أو مع بعض الأدلة، ثم تعالج مع بعض آخر، ها شلون هذه؟ شو تصرف؟ إن في ظهور انفرادي، في ظهور معي بعضي، وفي ظهور منظومي. فلذلك الجدي في الحقيقة قد ثلاثة قد أربعة، هنا نجاصات مراتب في المعالجة، ها سير جدي ثاني ثالث رابع، جد أجداد وجدودة، يعني جدي طبعا مو أجداد. أصلا نفس معنى المعالجة فيها روتال، يعني أنت تصل إلى شيء الجدي الظاهر من هذا الدليل منفردا هكذا بعد التفهيم، ثم تعالج مع جدي آخر، يعني هذه نوع من الجدية وراء هذا الجدي الانفرادي. ما يعني يتبلور لك الجدي شيئا فشيء شيئا فشيء. إذا ما أصر عليه الآخوند أن الجدي مراتب صحيح، مو وليس الجدي مرتبة واحدة ولا مرتبتين ولا ثلاثة بحسب ها مراتب المعالجات. المفروض هاي النقطة جعلوها حتى استدراك إلى مقدمات تمهيدية في إنقاذ النسبة، إن نفس مراتبية المعالجة وبرعاية الترتيب في الأدلة يدل أن الجدي جدي ورا جدي، نظم ورا نظم. يعني هذا العام بمعالجة مع الخاص الأول أي التفت، إذن هذا مو هو جدي نهائي، شوية باستعانة مع الخاص الأول عالج، بعد أصبر عالج مع مخصص آخر، شوف هي معالجة أخرى، يعني بعد هذا مو ها. شوف وراء العام صار تبين للمراد الجدي شيئا ما بالخاص الأول، عالج بعد عالج بالخاص الثاني صار المراد الجدي ذاك ثاني، إذا وقفت فبها، ما وقفت بعد على المجرة. إذا بين الجدي النهائي والجدي الأول، الجد الأول هو قريب، الجد النهائي آدم أبو البشر من باب مثال، بينهما جدود أجداد، إيه صحيح، الجد الأول الجد الثاني الجد الثالث الجد العاشر. المرحوم الأخوند طبيعة في مراحل الحكم دائما يدقق في المراتب، من الذين قسموا طبعا بحث المراحل الحكم بحث ثبوتي، بحث مراحل الدلالة بحث إثباتي، كما قسم مراحل ثبوت الحكم إلى مراحل عجيبة كثيرة، حتى تلاميذ أغاوياهم كذا يعني تقريبا انتهجوا نهجة زادوا بعد من المراتب والتقسيم في الإثبات في الدلالة، أيضا عند تدقيق هكذا الآخوند. هو الآخوند عند أنه الحكم الفعلي ناقص وحكم فعلي تام، هاي التقسيم عنده قبل ما حط الصمج، حكم فعلي ناقص اقتضاها بحث ثبوتي طبعا، حكم فعلي تام. في الدلالة ما كذا عند تفهيمي، طبعا الشيخ نصاري هم عنده تفهيمي بنية تفهيمية ثم بنية جدية، البنية الجدية الجدي الأول لا يتوقف على المنفصل بتاتا، خلافا للنائين سنذكر مبنى غدا. بعدنا ما نكمل النقطة وحساسة، وهي النقطة أهم من انقلاب النسبة وأهم حتى من بحث دوران بين الإطلاق الاستغراقي والإطلاق البدلي، يعني هي تيجي هنا وتيجي هناك، لها ثمار في أبواب لفظية معالجات لفظية كثيرة. أصل النقطة زي ما تبتهي مراتب الدلالة وكيف نظمها وفذلكتها، إن شاء الله نكمل أكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله.